بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس السادس عشر في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أبين فيه أذكار الركوع في الصلاة بعد أن تكلمت في الدرس السابق عن أحكام فقهية ومسائل علمية تخص ذكر الله تعالى في الركوع. هذا الدرس أبدأ بعرض الأذكار التي صح قولها في الركوع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذاكرا ما يتعلق بها من فوائد وملح، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر الأول من أذكار الركوع: روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، افتتح البقرة أي افتتح القراءة بسورة البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل يعني دعا، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. الحديث، هذا الحديث فيه فوائد متعددة أذكر منها ما يتعلق بذكر الله تعالى في الركوع، هذا موضوعنا. أولا، الحديث المذكور فيه مشروعية أن يقول المسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم، وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن التسبيح في الركوع سنة وليس واجبا، فمن تركه عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة ولا سهو عليه، وذلك خلافا للحنابلة الذين ذهبوا إلى وجوب التسبيح مرة واحدة في الركوع. ثانيا، ورد في شأن ما يقوله الراكع أذكارا متعددة كما سيأتي في الدروس القادمة. إذن وردت أذكار متعددة في ذلك، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. لكن ابن القيم أشار إلى أن أفضل ما يقوله المصلي في ركوعه هو سبحان ربي العظيم، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الحديث الذي أخرجه غير واحد من أصحاب السنن وأحمد وابن خزيمة، وضعف إسناده بعض أهل العلم وحسنه غيرهم. الحديث جاء عن عقبة بن عامر الجهني يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، اللي بسورة الواقعة، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فسبح باسم ربك العظيم وسبحان ربي العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم هكذا. ثالثا، سبحان، هكذا نقول سبحان ربي العظيم، سبحان اسم مصدر بمعنى التسبيح، يعني سبحت الله تعالى. تسبيح الله معناه تنزيه الله عن النقائص مطلقا. ربي أي مالكي وخالقي ومدبر أمري، العظيم أي في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء. ذكر الله، لاحظوا لما نقول سبحان ربي العظيم هذا ذكر لله تبارك وتعالى، جمع بين التنزيه وبين التعظيم، والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، يعني لما نقول سبحان ربي العظيم هكذا نعظم الله قولا، ولما نركع يحني الإنسان ظهره هذا فيه تعظيم فعلي، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. رابعا، يجزئ عند الحنابلة في الركوع أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ولكنهم يعدون أدنى الكمال يعني أفضل حالات الكمال أن يسبح ثلاثة، وهو ما أرشد إليه فقهاء المذاهب واستحبوه، ليس عند الحنابلة، فقهاء المذاهب استحبوا ذلك، استدلالا بحديث حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، الحديث عند ابن ماجه. ولكن لو أراد الزيادة على ثلاث فله أن يزيد ما شاء، ما دام يصلي منفردا وحده. أما لو كان إماما فلا يزيد زيادة تحدث مشقة عند المأمومين الذين فيهم المريض والكبير وصاحب الحاجة، فيزيد زيادة معتدلة تليق بالمقام بمقام الإمامة. ومن الأدلة التي تدل على جواز الزيادة عن ثلاث قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بسند ضعيف، وجود إسناده بعض أهل العلم. قال ابن قدامة: وقال بعض أصحابنا، ابن قدامة من الحنابلة يقول: وقال بعض أصحابنا الكمال أن يسبح مثل قيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه البراء قال: قد رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف، يقول: وجدت هذه كلها قريبا من السواء. الحديث متفق عليه، إلا أن البخاري قال: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. إذن وجدها كلها قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود، فكان يطيل صلى الله عليه وسلم، يعني كلها كانت متقاربة في المدة ما عدا القيام والقعود. بعض العلماء قال إن هذا الحديث يدل على أن صلاته كانت معتدلة متزنة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان، ونحو من هذا ونحو من هذا. قول أنس رضي الله عنه لما قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، أوجز في تمام. ومما يستدل به على ذلك في حال صلاته وحده حديث حذيفة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحوا مما قرأ، ثم قام بعد أن قال: ربنا لك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. خامسا، أخرج أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده 3، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. لاحظوا هذه الرواية فيها زيادة لفظة وبحمده على قولنا في الركوع سبحان ربي العظيم، وقد ذهب كثير من المحدثين إلى ضعف هذه الزيادة ومخالفتها لرواية الثقات، ولذلك لم يقل بعض الفقهاء كالحنفية وكالإمام الشافعي بزيادتها في الركوع، بل اقتصروا على قول سبحان ربي العظيم. وصحح غير واحد من المحدثين هذه الزيادة، وأخذ بها جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية. لاحظوا، جمهور الشافعية يرون قولها، الإمام الشافعي لم يكن يرى زيادتها. إذن أخذ بها جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فأجازوا قولها، وأجازوا التنويع بينها وبين الروايات الأخرى التي لم تذكرها سبحان ربي العظيم وبحمده. بارك الله فيما قلنا وفيما سمعنا، وتقبل منا جميعا، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.